إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مالك في موطئه، ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتجاورين فيا والمتبادلين فيا. وجبت محبتي للمتجالسين فيا، الذين يجلسون من أجل الله عز وجل، يجلسون لذكر الله أو لتلاوة القرآن أو لتعلم العلم النافع، أو يجلسون في مجالس الوعظ والتذكير، يجلسون من أجل الله عز وجل. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، للمتحابين فيا الذين يحبون من أجل الله عز وجل، يحبون المرأة من أجل الله، والمتجالسين الذين يجلسون أيضا من أجل الله عز وجل على ما سلف بيانه، والمتزاورين فيا الذين يتزاورون فيما بينهم من أجل الله عز وجل ومحبة في الله سبحانه وتعالى، والمتبادلين فيا الذين يعطون العطاء من أجل الله عز وجل، لا يريدون شكورا من الناس ولا يريدون جزاء من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وشاهدنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمتزاورين فيا. التزاور من أجل الله عز وجل من الأعمال الصالحات ومن القربات والطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بهذا الشرط وبهذه النية، أن تكون الزيارة من أجل الله عز وجل، لا لأجل حظ من حضور الدنيا، لا لأجل مصلحة دنيوية، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله في مدرجته ملكا، أي في طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال ذلك الملك إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فالتجاور من أجل الله عز وجل من الأعمال الصالحة ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. يحبك الله سبحانه وتعالى إن أحببت أخاك المسلم وزرته من أجل الله عز وجل، فتنال بذلك محبة الله سبحانه وتعالى. وتجاور المؤمنين فيما بينهم من نعم الله سبحانه وتعالى، من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن التجاور لا ينقطع بانقطاع الدنيا، بل يكون التجاور حتى في الجنة، حتى في الجنة. فإن التجاور والتجالس في الله عز وجل ومن أجل الله من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تنقطع على عباده المؤمنين، بل ينالون كمالها، ينالون كمالها في الدار الآخرة. فهذه النعمة لا تنقطع لهم، بل ينالون كمالها في الدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي في مجالسهم، في مجالس تزاورهم ينزع الله سبحانه وتعالى ما يكدر، ما يكدر تلك المجالس من الغل والحقد، فتبقى القلوب صافية، فتكمل تلك المجالس، تكمل تلك المجالس بالمحبة والإخاء. قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى بعض وبعضهم متجه إلى بعض متقابلين بوجوههم. وقال سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز المبين، لمثل هذا فليعمل العاملون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، المؤمنون في الجنة يتذاكرون حالهم في الدنيا، يجتمعون في مجالسهم في الجنة فيتذكرون أحوالهم وأخبارهم في الدنيا. فيأتي بعض أولئك المؤمنين من أهل الجنة يتذكر رجلا في الدنيا كان لا يؤمن بالبعث والنشور ويكذب بالحساب والعقاب، فيتساءلون فيما بينهم ويتذكرون ذلك، فيطلعون على أهل النار فيشاهدون ذلك المكذب بالدار الآخرة في سواء الجحيم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هكذا أهل الجنة يتزاورون ويتلذذون بهذه النعمة، نعمة التزاور من أجل الله عز وجل. فهذه نعمة من النعم وعمل صالح أن يزور المسلم أخاه المسلم من أجل الله عز وجل، لا لحظ دنيوي، لا لمصلحة دنيوية. هذه نعمة من النعم ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. واعلموا معشر المسلمين أن الزيارة، زيارة الأخ لأخيه المسلم لا تنقطع بموته، زيارة الأخ لأخيه المسلم لا تنقطع بموته، بل إذا مات وصار من أهل القبور فإنه يزار إلى قبره. وشرع نبينا عليه الصلاة والسلام عبادة من العبادات وهي زيارة القبور، يزور الإنسان المقابر ويزور من توفى من أهله، من توفى من أقربائه، من توفى من أصحابه، يسلم عليهم ويدعو لهم بالخير. فالزيارة لا تنقطع بالموت، بل هي ما زالت مستمرة. وإذا ما أراد الإنسان أن يزور القبور وأن يستمر في هذه الزيارة وفي هذا العمل الصالح ولو بعد موت قريبه أو صديقه، لا بد أن يتحلى بالآداب الشرعية، يتحلى بالآداب الشرعية في زيارته للقبور، ويتأدب بالآداب الإسلامية، ويمشي في زيارته مع شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الناس قد وقعوا في مخالفات كثيرة وفي أمور كثيرة عند زيارتهم للقبور، فمن جملة ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يزور المقابر لا يشد لها الرحال، بمعنى لا يسافر من أجل الزيارة، فإن ذلك من الغلو، وذلك من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأي غلو في باب المقابر فإنه طريق موصل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي يسافر الإنسان إليها، وما سوى ذلك من القبور فإن الإنسان لا يسافر من أجلها، وهكذا سائر المساجد لا يسافر الإنسان من أجلها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يزور المقابر فلا يعين وقتا معينا يلازمه، لا يخصص وقتا معينا يلازمه، وإنما يزور كلما حانت له الفرصة، فإنه ليس هنالك فضل في الزيارة في وقت معين. فهنالك من الناس من يخص الزيارة بأيام الأعياد وليس لذلك مستند شرعي، وهنالك من الناس من يخص الزيارة بيوم الجمعة وليس لذلك مستند شرعي، وإنما يزور الإنسان الموتى ويزور المقابر في الوقت الذي يسمح له، في أي يوم من أيام السنة وفي أي وقت من الأوقات، ولا يخصص وقتا معينا كأن فيه الفضل، فإن ذلك لا أساس له ولا أصل له من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا زار الإنسان المقابر فينبغي أن يكون المقصود من زيارته هو السلام على الموتى، والدعاء لهم، هذا هو المقصود الشرعي في زيارة المقابر. المقصود الشرعي أن يسلم الإنسان على أهل القبور وأن يدعو لهم. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أقول لهم؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على أهل القبور ويدعو لهم بالرحمة. وفي حديث بريدة دعا لهم بالعافية: نسأل الله لنا ولكم العافية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالرحمة، ويسلم عليهم. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن العبد إذا أراد أن يزور المقابر كذلك مما ينبغي عليه ألا يصلي في المقابر لا صلاة فرض ولا نفل، فلا يصلي في المقابر ولا يستقبل القبور ولا يصلي على القبور، فإن ذلك من أبواب الشرك بالله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومن اتخاذها مساجد بناء المساجد عليها أو الصلاة عندها أو فوقها أو إليها، فلا تتخذ المقابر موضع من مواضع السجود. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشى أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيب أم سلمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وفي مسلم من حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لا تبنى المساجد على القبور، ولا تتخذ القبور موضعا من مواضع السجود، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، ولا يصلى على القبور ولا إليها. وفي مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كذلك إذا زار الإنسان المقابر لا يجلس على القبور، كما في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا من احترام الموتى ألا يجلس الإنسان على منازلهم، لا يجلس عليها، فإن في ذلك أذية لهم. وهكذا لا يقصص القبور ولا يبني على القبور، فإن ذلك من وسائل الشرك. يضع التراب على القبور وينصرف من غير تقصيص ولا بناء على القبور، فإن ذلك من وسائل الشرك. جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. فلا يقصص القبر، لا يزين، فإن ذلك من مفاتيح الإشراك بالله. والناس لو بعد حين إذا رأوا قبرا مزينا مقصصا مبنيا قالوا: هذا ولي من الأولياء، يبر وينفع فيتجهون إليه ويعبدونه من دون الله عز وجل. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الشرك والأبواب الموصلة إلى الشرك. وهكذا إذا زار الإنسان المقابر لا يطلب من الميت أن يدعو له، فإن هذا من البدع والمحدثات ووسيلة من وسائل الشرك. وأعظم من ذلك أن يدعو الميت من دون الله، فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فالميت لا ينفع ولا يضر. خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن يقول: قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فلا يملك ذلك لنفسه ولا لغيره، وهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يكشفون الضر عنكم، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع أن يكشف الضر أي يرفعه، ولا يستطيع أن يحوله من مكان إلى مكان أو من عضو إلى عضو. إذا كان العضو في الرأس لا يستطيع أن يحوله إلى القدم، أو في القدم لا يستطيع أن يحوله إلى الرأس، أو في أرض لا يستطيع أن يحوله إلى أرض آخر، أو في شخص لا يستطيع أن يحوله إلى شخص آخر. الضر والنفع بيد الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كل العباد مفتقرون إلى الله عز وجل، ضعفاء إلى الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بذو خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وغير ذلك من الآيات يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن من يدعى من دونه لا يملك لنا ضرا ولا نفعا، ولو كان ذلك الضر من الضرر اليسير أو من النفع اليسير. الأمر لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا من الطيب أو من الطعام لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فلا يدعى إلى الله عز وجل. هكذا إذا زار الإنسان المقابر لا يتبرك بأثربة الموتى، فإن ذلك من الشرك بالله عز وجل. التبرك من الشرك سواء كان بالأحجار أو بالأشجار أو بالأثربة. وقد جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، فأتوا على شجرة للمشركين تسمى ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، أعني المشركين يعلقون الأسلحة يرجون البركة، يتبركون بتلك الشجرة. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي نتبرك بها كما لهم ذات أنواط. قال: سبحان الله، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه مثل هذا التبرك. التبرك بالأحجار أو الأشجار أو بأثربة الموتى من الإشراك بالله عز وجل الذي حاربه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. فإذا ما زال الإنسان الموتى لا بد أن يأخذ بأحكام الشريعة وأن يتأدب بالآداب الإسلامية ويستقيم على دين الله عز وجل. إن فعل ذلك نال الأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اكشف ما نزل بهذا البلد من البلاء والمحن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عنا ما نزل بنا من البلاء والمحن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين وارحم موتى المسلمين وعاف مبتلاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.